بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
هذا نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن سعد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما رسول الله بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني سائلك فمسدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم قال البخاري رحمه الله رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا. وهذا الحديث اخرجه الامام ابو الحسين البغوي في كتاب شرح السنه من طريق الامام البخاري رحمه الله. واخرجه ايضا الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا حجاج اللي هو حجاج بن محمد الأعور المصيصي، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان من طريق عيسى بن حماد الملقب بزهرة، وأخرجه ابن خزيمة وابن مندة في كتاب الإيمان من طريق عبد الله بن وهب المصري، وأخرجه ابن خزيمة أيضا من طريق النضر ابن عبد الجبار ويحيى ابن عبد الله بن بكير، وأخرجه أخيرا الحاكم النيسابوري في كتاب علوم الحديث من طريق يونس ابن محمد المؤسد. هؤلاء السبعة قالوا جميعا حدثنا الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وذكر الحديث بمثله سواء. فيكون جملة من روى هذا الحديث عن الليث بن سعد ثمانية. أولهم عبد الله بن يوسف التنيسي اللي هو شيخ البخاري في هذا الحديث. والبخاري يروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن الليث كثيرا. وكذلك يروي عن أيضا عبد الله بن يوسف عن مالك، ولكن روايته عن الليث أكثر من روايته عن مالك. هؤلاء الثمانية رووا هذا الحديث عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك. ووقع اختلاف في إسناد هذا الحديث، فأخرجه الإمام النسائي في سننه من طريق عبيد الله بن عمر، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب علل الحديث، وكذلك ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق الضحاك ابن عثمان. كلاهما يرويه عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. ده اسمه اختلاف بالنسبة لعلوم الحديث، اسمه اختلاف. اختلاف لما يروي أحد الشيوخ حديثا عن شيخ ثم يتفرع الإسناد من فوق هذا الشيخ إلى فرعين كما هو حادث الآن. يعني احنا عندنا في هذا الحديث الليث بن سعد يروي عن سعيد المقبري عن شريك عن أنس، يبقى الليث سعيد شريك أنس. يروي هذا عن الليث بن سعد كما قلت ثمانية. حد فاكر منهم حد؟ عبد الله بن التنيسي هنتكلم عليه، عيسى بن حماد زغبة، وبعدين حجاج بن محمد العور عند أحمد. طبعا عيسى بن حماد عند أصحاب السنة الثلاث أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحجاج بن محمد العور عند الإمام أحمد، وعبد الله بن وهب ويحيى بن بكير والنضر بن عبد الجبار عند ابن خزيمة، وأيضا ابن مندى أخرجه عن ابن وهب، وبعدين أخيرا يونس بن محمد المؤدب عند الحاكم في كتاب علوم الحديث. هؤلاء الثمانية يروون الحديث عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك. وخالف هؤلاء الثمانية اثنان. الأول عبيد الله بن عمر، والثاني الضحاك ابن عثمان. فروى هذا الحديث عن الليث بن سعد، هذا أول راوي مشترك، مش كده؟ الثمانية اللي احنا ذكرناهم يروي عن الليث، يروي عن الليث بن سعد، وهذان يرويان أيضا عن الليث بن سعد. فنشوف هم ماشيين ازاي. الثمانية قالوا حدثنا الليث، والاثنين دول برضو قالوا حدثنا ايه؟ الليث. خلاص؟ يبقى مستويين ولا لا؟ تمام كده. الثمانية قالوا حدثنا الليث عن سعيد المقبري، والاثنين دول برضو قالوا حدثنا الليث عن سعيد المقبري، يبقى لحد دلوقتي متفقين ولا لا؟ متفقين. الثمانية دول قالوا حدثنا الليث عن سعيد عن شريك عن أنس، والاثنين دول قالوا حدثنا الليث عن سعيد عن أبي هريرة. هي حصل اختلاف في الإسناد ولا لا؟ اختلاف في الإسناد. الوجه الأول كان الحديث من مسند أنس بن مالك، والوجه الآخر صار الحديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا مخرج الحديث مهم، يعني لا يجوز أن يكون الحديث عن عمر وتجعله عن أبي هريرة، كما أنه لا يجوز أن أقول قولا فتنسيه إلى غيري. كذلك الأحاديث، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى،
لو واحد كده غلط وقال عن ابي سعيد الخدري ولا عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات يقول انت غلطان. ليه؟ لان هذا الحديث لم يروه من الصحابه الا عمر بن الخطاب، وما عدا ذلك فغلط. هو ورد من حديث ابي سعيد الخدري، ونص ابو يعلى الخليلي على وهمه في كتاب الارشاد في ذكر علماء البلاد، ولا يصح هذا المثل الا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يصح عن عمر الا من طريق علقمه بن وقاص الليث، ولا يصح عن علقمه الا من حديث محمد بن ابراهيم السيد، ولا عن محمد بن ابراهيم الا من حديث يحيى بن سعيد الانصاري، ثم تواتر هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري فراه اكثر من 100 نفس عن يحيى بن سعيد الانصاري، فهو اسناده فرض غريب. اذا انت لما يكون الحديث فرض غريب فتاتي فترويه عن صحابي اخر يعد خطيئه عند علماء الحديث. من نحو قرابه 17 عاما في هذا المسجد كنت القي درسا وفي علوم الحديث، المهم كنت اتكلم على هذه الجزئيه فقلت ان حديث خيركم من تعلم القران وعلمه لم يصح الا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد اخطا بعض الرواه فجعله عن علي بن ابي طالب. فانا بقول ايه؟ بقول ان الذهبي في الميزان لما ذكر حديث علي بن ابي طالب قال هذا حديث باطل، هذا حديث ايه؟ باطل، برغم ان الحديث ايه خيركم من تعلم القران وعلمه في البخاري، بس باطل من حديث مين؟ من حديث علي بن ابي طالب، انما هو صحيح من حديث عثمان. فكان واحد شيعي واخدلك اول ما قلت عن علي باطل انا واقف على حيله كده وقال لي علي غير الاباطيل، واخدلك هو طبعا ما عندوش فكره عن اي حاجه، لان احنا يعني ما قلنا ان علي بن ابي طالب رواه ولا صح السند اليه اصلا، انما تسند اليه عله في راوي اما كذاب واما مكروه، واخدلك فاحنا مع ان المتن صحيح لكن نقول هو عن علي باطل وهو عن عثمان صحيح، واخد بالك؟ فهنا الحديث اختلف الرواة في صحابيه، فالبخاري رحمه الله رواه من طريق عبد الله بن التميمي بسنده الى انس بن مالك، واخد بالك؟ وقلنا ان ثمانية من الثقات رواه عن الليث بن كعب فجعلوه من مسند انس بن مالك، ورواه اثنان وهما عبيد الله بن عمر والضحاك بن عثمان كلاهما عن الليث بن كعب عن سعيد المقبولي عن ابي هريره. فنظر علماء الحديث الكبار كامثال ابي حاتم الرازي وكامثال ابي الحسن الدارقطني رحمهما الله تبارك وتعالى، فحكما على الروايتين بالوهم، على حكم على رواية الراويين بالوهم، يعني قالوا أبو حاتم نص على وهم الضحاك بن عثمان إنه غلطان وإن الحديث ليس من مسند أبي هريرة، لكن سعيد المقبوري عن أبي هريرة جادة مسلوكة مطروقة، يعني اسناد مشهور زي مالك عن نافع عن ابن عمر، فخلاص زي ما احنا نسميه مثلا بطريق سريع، طريق سريع ده كل الناس بتمشي عليه، لكن الطرق الفرعيه دي لا يعرفها الا اقل الناس، الاسانيد مثل الطرق المسلوكه، في اسانيد كبيره وانت مغمض كده تقول مالك عن نافع عن ابن عمر تمشي معاه، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ها؟ تقول مثلا الزهري عن عروة عن عائشة، الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة، الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة، في أسانيد مشهورة شهيرة عند أهل العلم اللي هم بيسموها أهل العلم إيه؟ السلاسل الذهبية أو الأسانيد اللي هي أو أصح الأسانيد. فالراوي لما يكون سيء الحفظ بيغلط ويسلك الجادة، يسلك الجادة يعني ايه؟ يعني ياخد الايه؟ الاسناد المشهور، واخد بالك؟ لان غلطان طبعا سعيد المقبوري يروي كثيرا عن ابي هريره، لكن سعيد المقبوري عن شريك عن انس جاده غير مفروقه، لان قليل من الاسانيد اللي بيجي كده. فليش ابن سعد لما يروي عنه كثير من العلماء الثقات من اصحاب الثقات ثمانيه من الثقات يروون عنه عن سعيد عن شريك عن انس فيخالفه اثنان علماء الحديث يشيرون الى الترجيح بالكثره والثقه، يقولون ان الصواب مع اكثر الرواه الذين رأوا هذا الحديث عن الليث بن سعد فجعلوه عن سعيد المقبوري عن سعيد بن عبد الله بن ابي نمر عن ابي هريره. وطبعا هذه طريقه علماء الحديث يرجحون بالعدد ويرجحون بالحفظ والملازمه. فاحنا لو شفنا عبد الله بن عمر ولا الضحاك بن عثمان لا يعرفان في ملازمة الليث بن سعد مثل عبد الله بن سميك أو مثل عيسى بن حماد زغبة أو مثل عبد الله بن وهب المصري. وكلما كان التلميذ ألزم لشيخه كان حجة في شيخه، حتى لو كان هو في نفسه في حفظه كلام. يعني عندنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة هذولا الحمادان أو ما تسمع الحمادان والسفيانان، سفيان وسفيان ابن ايه؟ عيين وسفيان ابن سعيد الثوري، حمادان حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد. هو حماد ابن زيد ابن درهم وحماد ابن سلمة ابن دينار. وغيرش فأراد أو قال بعض علماء الحديث فضل حماد ابن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. واخد بالك ما هو ايه؟ أخذ من نسبه حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن ايه بن دينار. قال لك فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. فابن حبان انبرى ورد على هذا القائل. قال أما إن كان في العبادة والفضل فنعم. إن حماد بن سلمة يعني لا يلحق. ذكروا في ترجمته قالوا لو قيل لحماد بن سلمة إن القيامة غدا لا يستطيع أن يزيد في عمله شيئا، وكان إماما ثبتا زاهدا عابدا. إذا كان الزهد والتقوى والعمل الصالح ماشي، أما إذا كان في الثقة والكسب فلا. حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة خلاص كده. طيب كلا الحمادين يروي عن ثابت بن أسلم البناني، فلو أن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت وحماد بن سلمة قال حدثنا ثابت ثم اختلف فوق فيما فوق أيهما نقدم؟ لحد دلوقتي ماشي لحد دلوقتي إلى حماد ابن زيد. ليه؟ لأنه أثبت من حماد بن سلمة في الحديث. ومع ذلك علماء الحديث يقولون حماد بن سلمة أثبت في ثابت خصوصا، ولو خالف الناس جميعا حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد بن سلمة. فبعد هذا البيان يبقى نقدم مين؟ نقدم حماد بن سلمة. ورغم ان حماد بن زيد اجمالا اوثق من حماد بن سلمة، لكن حماد بن سلمة في ثابت على وجه الخصوص اثبت من حماد بن زيد. خلاص كده؟ يبقى مسألة ان يكون الراوي ثبتا او ثقة في شيخ من شيوخه هذا يوم يقدم على من دونه. طب نافع مولى ابن عمر وسالم ابن عبد الله ابن عمر لو اختلف هنقدم مين؟ نافع. انت عارفين نافع من اروى الناس عن ابن عمر. نافع مولى ابن عمر وسالم ابن عبد الله ابن عمر لو اختلف هنقدم مين؟ سالم. طيب من يقول نافع؟
طيب صبرا صبرا من الناس انا طيب ليه
لا لحظة لحظة
يعني نافع اكثر ملازمة لابن عمر من سالم ليه
وده ابنه صبر صبر ما انا جاي
بص يا جماعة لازم الواحد قبل ما يفكر يجاوب لازم يكون عنده مستند واخد بالك يعني يدي الناس فرصة ويكون عنده مستند للغلط صاحبنا بيقول ان نافع ليه لانه اكثر ملازمة عشان مولاه فاحنا بنقول وسالم ابنه واخد بالك فما يقولش واحد يقول ده اكثر ملازمة من الاخر الا اذا كان معاه نص مش كده الا اذا كان معاه نص والا لو طلبنا الدليل على مين الاكثر ملازمة كده مش هنلاقي دليل مين اللي سالم كله واقف عادة الولد أقرب لأبيه من مولاه والولد أكثر ملازمة للوالد في خلواته من مولاه والوالد يكون أكثر انبساطا عادة لابنه من مولاه خلاص أضف إلى ذلك المحبة محبة الوالد للولد فلو أراد أن يخصه بشيء لخصه عن مولاه وهكذا فأنت تجد أن كل المرجحات تكون في جانب سالم لم يختلف سالم ولا نافع في الرواية عن ابن عمر إلا في أربعة أحاديث الظفر فيها كلها لسالم يعني علماء الحديث رجحوا فيها جميعا رواية سالم ابن عبد الله بن عمر على رواية إيه نافع مولى ابن عمر يعني كلاهما لازم ابن عمر لكن بالاعتبارات التي ذكرتها قال العلماء كان سالم اقرب لابيه من نافع مسألة الملازمة دي احنا بنستخدمها في مسألة الترجيح عند التعارض اذا حصل نوع من التعارض في الحديث وعايزين نرجع حديث على حديث بنسلك عدة ترجحات منها مسألة الايه مسألة الملازمة فهنا عبد الله بن التلميذي وعبد الله بن وهب وعيسى بن حماد زغبة هؤلاء جميعا كانوا من الرواة عن الليث بن سعد يضاف اليه ايضا يحيى بن عبد الله بن بكير ايضا هو من الرواة المكثرين عن الليث بن سعد فلما يكون هؤلاء الرواة الملازمون للليث بن سعد المكثرون عنه رووا عن الليث حديثا بجادة معينة فجاء اثنان لا يعرفان بملازمة الليث ولا بحفظ حديث الليل فأخذ الحديث إلى جادة أخرى حتى وإن كانت مطروقة فالحكم ليه للأكثر ملازمة لليل ليه لأنهم أدرى بحديثه من هؤلاء الذين لم يعرفوا بملازمة خلاص يبقى إذا إحنا كده سلكنا رواية البخاري فالذي يصح من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبوري هو حديث أنس بن مالك وليس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه طبعا الكتاب بين ظهرانيهم علامة على التواضع وترك الكفر أن لا يكون المرء مميزا بل يجلس في وسط إخوانه ويقال بين ظهرانيهم لأن ظهره للرجل وظهر الرجل إليه يعني لهذا يقال بين ظهرانيهم وكان متكئا صلى الله عليه وسلم وفي ذلك ترك للحشمة التي تلازم الكبراء عادة كن يتكئ بين أصحابه كأنه واحد منهم حتى أن الجائي كان يجيء فلا يستطيع أن يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فاقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنوا له دكان، دكان يعني شيء مثل هذا المنبر يجلس عليه حتى إذا جاء الجائي فلا يجد عناء في تمييز النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه. ومن هنا كانت هذه السنة الماضية أن المرأة إذا أراد أن يخطب للناس أو أراد أن يتكلم جلس على دكان أو جلس على مكان مرتفع. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، يعني يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، وهو إنما استند على إجابة أصحابه أنهم قالوا هذا الرجل الأبيض المتسع فعرفوه له. فلما قال يا ابن عبد المطلب قال قد أجبتك، لأنهم أنابوا عنه في الجواب وفي التعريف. فقال له الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدل. وكما ألمحنا أو كما شرحنا في المرة الماضية يعني في هذا دليل على الترفق بأهل الجفاء، ترفق بأهل الجفاء. وينبغي على العالم إذا جفى عليه أحد أو خاطبه بخشونة أن يترفق به لاحتمال أن يكون هذا من خلقه، يعني أنه لم يتعمد الإساءة إليه ولكن هذا شيء من خلقه. وينبغي على العالم أن يسعى خلقه الناس جميعا، أن يسعى خلقه الناس جميعا، وسيلقى كل أصناف الناس جميعا، فلا ينبغي عليه أن ينظر إلى حظ نفسه في المسألة، ولكن ينظر إلى من الذي يخدم الحق الذي يحمله. فقد يهادد وقد يجادل وقد يستد، المهم أن لا يفرط في شيء من الحق، وكل ذلك جادة مطروقة، وكل سبيل من هذه السبل لها أدلتها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم. وإنما ذكر الرب لنكتة، قال أسألك بربك ورب من قبلك. فالرب أي المالك المدبر الراعي، أي رب الأسرة مثلا يدبر أمر الأولاد، يرعاهم يكلأهم يدفع عنهم الآفات يدفع عنهم الاعتداءات، أي المهم يفعل ما يصلح من تحته. فهو لما يقول أسألك بربك كأنما يناشد فيه صفة الوفاء، كأنه عايز يقول له أسألك بربك الذي أنعم عليك وسواك وخلقك ورعاك، الله أرسلك. فإذا كان المرء وفيا وذكر بمثل هذا لا يكذب، لكان المرء وفيا وذكر بمثل هذه النعم أو ذكر بالذي يعني يرعاه ويكلأه فلا يكذب عليه، فكأنما ناشد فيه صفة الوفاء. خلاص قال أسألك بربك ورب من قبلك. وبعض العلماء استشفت منها أن ضلام بن ثعلبة لما جاء لم يكن أسلم، إنما جاء مشركا ليستثبت، فلما تأكد أسلم. وهذا المعنى وهذا القول يعني بأن ضلام جاء مشركا ذهب إليه أبو داود السجستاني في كتاب السنة، فإنه بوب على هذا الحديث بقوله باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد، باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. الإمام البخاري يرى أن ظلام بن ثعلبة جاء مسلما، يعني أسلم عندما وصله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء فأسلم هناك وجاء مستثبتا من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو رأي الإمام البخاري في هذه المسألة. فالذي قال أنه جاء مشركا أن المستعمل إيه؟ كلمة الرب، لأن العرب كانوا يؤمنون بالله عز وجل ربا وخالقا ورازقا ومحيا ومميتا، ولم تزعم العرب أن أحدا شارك الله تبارك وتعالى في خلق السماوات والأرض ولا في خلق الناس ولا في تدبير أمر الخلائق، ولكنهم كفروا به إلها حاكما مشرعا. هذا هو كفر العرب. كفر العرب كما قال قائلهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. مع أنهم يصلون به ربا. قال: فدرج ظلام بن ثعلبة على ذكر ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية أن الله عز وجل رب وخالق ورازق، لكنهم كفروا به إلها. ويعني هذا المعنى غير ظاهر، يعني هذا المعنى الذي ذكره هذا العالم غير ظاهر. قال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وكان يكفي أن يقول نعم، لكنه ذكر قوله اللهم إما تبركا وإما على سبيل التأكيد في نسبة هذا الكلام إلى الله. وهذا هو الأقوى، الأقوى من أن يقال أنه ذكره تبركا. لكن الرجل لما ناشده بربه ورب من قبله أيضا أكد له الجواب فقال اللهم نعم، فهذا تأكيد. فقال له: أنشدك بالله. وأصل النشيد هو رفع الصوت، أصل النشيد هو رفع الصوت. فيقول: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. وقد ورد في رواية الأصيل في البخاري بالنون أن نصلي بدل إيه؟ بدل التاء. ويؤيد رواية النون رواية ثابت البناني عن أنس بن مالك في صحيح مسلم، وأن الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. وطبعا وجه قوله أن تصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب ابتداء بهذا الكلام، ثم إن الأمة جميعا مخاطبة في بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وأمر للأمة جميعا أن تتق الله بخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله أمرك أن تصلي أو أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. طبعا ذكر الفقر هنا على سبيل التغليب، لأن الصدقات لا تذهب إلى الفقراء وحدها، ولكن تذهب إلى الأجناس الثمانية المذكورة في سورة التوبة. لكن ذكر الفقراء على أساس أن الفقير هو أدنى هذه المراتب جميعا. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الفقير فقال: الفقير هو الذي لا يجد شيئا. وعرف المسكين فقال: والمسكين هو الذي لا هو الذي يجد ما لا يكفيه. فإنما ذكر هذا الأدنى وفيه تنبيه على ما هو فوقه. ثم في هذا الحديث دلالة على جواز نقل الزكاة في البلد الواحد، في البلد الواحد، يعني مثلا مصر فيها محافظات كثيرة، فيجوز نقل الزكاة مثلا من أسوان لإسكندرية مثلا، أو يجوز نقل الزكاة من أقصى إلى أقصى، ولا يقال إنه لا يجوز نقل الزكاة من مكان لمكان. لا، هو الكلام إذا أخذناه على ظاهره فإذا إيه يبقى كان قوله يؤخذ من أغنيائنا فترد إلى فقرائنا، أم من أغنياء المسلمين فترد إلى فقراء المسلمين. إذا أخذنا بهذا الاعتبار إذا يجوز نقل الزكاة إلى أي بلد مسلم في الدنيا. أما إذا حملنا الضمير على الاختصار وإن المقصود المخاطب في هذا المكان، يعني مثلا في اليمن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وذلك قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض صدقة على أغنيائهم فردوا إلى فقرائهم. إذا كان المسألة المقصود بها المخاطب يسأل من فقراء أهل البلد، من أغنياء أهل البلد إلى فقراء أهل البلد، إذا في هذا دلالة عليه على اختصاص كل بلد بزكاته، وهذا ما زال به كثيرا من الفقهاء. أما إذا عممناها وجعلنا الضمير عاما على المسلمين فهذا يدل على جواز أن تنتقل الزكاة من بلد إلى بلد، يعني ممكن تنتقل من مصر إلى ليبيا مثلا أو إلى السودان أو إلى أي بلد أخرى. فقال اللهم نعم، قال بلام آمنت بما جئت به، أي كما فهم البخاري أي أنا آمنت سلفا وجئت مستثبتا، وفي هذا دلالة على طلب علو الإسناد. والعلماء الذين يصنفون في العلوم يذكرون مثل هذه الأحاديث. أشرف أنواع العلوم أن يقل عدد الوثائق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تقل الوثائق من الرجال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أشرف لك وأقرب، ليه؟ كل ما تقترب المصباح كل ما إيه يعني يظهر لك ضوءه. فعندنا مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى بين مالك وبين الرسول كام؟ اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين. كده طبعا انت ما بتعدش مالك، ها؟ عادة لما نجيب سيرة مالك انت ما بتعدش مالك، يبقى بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، خلاص؟ فعبد الله بن التلميذ بيقول لي حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى بين عبد الله بن التلميذ والنبي صلى الله عليه وسلم كام؟ هيكون ثلاث. مين اعلى اسناد من الاخر؟ مالك اعلى اسناد من عبد الله بن التلميذ، من عبد الله بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، ومالك بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اثنين، خلاص؟ فكل ما يقل عدد الوثائق بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام ده أشرف أنواع العلو على الإطلاق. أو كل ما يقل عدد الوثائق بينك وبين شيخ معين، يعني السني كان يقول لمثلي فليسعى، بيني وبين البخاري تسعة، فهمت؟ لأن كان السند الدارج في زمان السندي كان بينه يكون بين الواحد وبين البخاري 11 أو 12، لكن السندي لأن كان معاه إسناد عالي فيكون بين السندي، وده كان في القرن العاشر أظن، في القرن العاشر ولا القرن الحادي عشر كمان، كان بينه وبين البخاري 9، والبخاري اعلى اسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، اللي بيسموه علماء الثلاثيات البخاري. يبقى يصبح بين السن وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كام؟ 12، سند قصير جدا لواحد في القرن ال 11 ولا ال 12، بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 12 واحد فقط، يبقى كان كل واحد من دول عمره 100 سنه، مش كده؟ عشان يسلم كل واحد يسلم للثاني، يبقى كان عمره ايه؟ كان عمره 100 سنة، يبقى على الإسناد. فده فعلا له الحق أن يقول لمثلي فليسعى إليه. يعني احنا الآن لو حبينا ناخد إسناد للبخاري مش أقل من 19-20 على ما ناخد ايه اسناد البخاري 19-20 وعندك كمان 3 يبقى 23 اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يكون 23 رجل واخد بالك. فكان الطلبه يتهافتون على مثل هذه الاسانيد العاديه، لكن الاسناد المعتبر او العلو المعتبر هو ان فعلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم باسناد نظيف، ما يكونش بقى تعلق بواحد كذاب عن واحد كذاب واخد بالك يختصرون في المسافه. طب ما هو الانسان في الاخر هنرميه في البحر مالوش قيمه. فهو العلو المعتبر ايه؟ انك انت تعلو باسناد نظيف. عشان كده كان بعض علماء الحديث ينزل باسناد نظيف ويترك هذا الاسناد العالي لان فيه عله واخد بالك، كان فيه لان فيه عله. فده يبقى علو ليه؟ لان الرسول الذي جاء من قوم ضمام الى النبي عليه الصلاه والسلام سمع وامن ورجع فقال لهم انا رسول رسول الله اليك. يبقى لو ضمام حب يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام يروي عن مين؟ عن الرسول اللي هو صاحب الضمام الذي في قومه، يروي عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. لا، هو بقى تركه وراح الى النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه. يبقى على ولا لا؟ يبقى على. هذا الحديث ايضا يذكره العلماء في باب الرحله في طلب العلم، وان المرأة اذا كانت المساله تتعلق بالايمان وتتعلق بدينه فانه ينبغي عليه الا يفرط في الرحله. وطالب العلم الذي لا يرحل في طلب العلم كان الاعمش يقول اكتب على قفاه لن يفلح. وغلط ليه؟ لان العلماء تفرقوا في البلدان، وعند كل عالم ما ليس عند الاخر من الفضل ومن الكمالات ومن العلم، كما يقول ابن قتيبة رحمه الله ان الله نشر العلم في الناس وجعله مشتركا مقسوما بينهم ولم يخص به قوما دون قوم ولا طائفة دون طائفة. فكل ما تجالس اكبر عدد من الشيوخ تنقل من كمالاتهم او من فضائلهم اليك. انما الانسان اذا اقتصر على شيخ واحد تكثر زلاته ويكون من اشد الناس تعصبا. وانت كده تامل في الناس، اذا لقيت واحد ملوش غير شيخ واحد فقط تجد في غايه التعصب. حتى يجالس، أنا في بداية حياتي العلمية ما كنت أرى إلا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وما كنت أثق إلا به، وأي فتوى يقول الشيخ الألباني رحمه الله لا أخالفه فيها، وهذا حق صحيح لأن إذا خالفته فينبغي أن يكون عندي حجة في المخالفة، لأن المسألة مش الواحد يشتريك المخالف وكذلك او زي المعارضه المستعنته. ها ليه ايه انا اقول كذا انت تقول لي لا عشان يبقى اسمك ايه وسط معارض وخلاص، لكن بعرض عليه ده مش عارفين بعرض ليه واخد بالك. فما كنت اقرا الا الشيخ الالماني، فبدافع الحب وان هذا الرجل اجتمع فيه فضائل كثيره كنت شديد لقد احضر عند شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيع رحمه الله، وكان بيقع في الشيخ الالباني وكان ايه يعني بيتكلم فيه واخد بالك. فكنت اترك مجال الشيخ محمد نجيب المطيع بسبب ايه؟ بسبب كلامه في الشيخ الالباني. حتى وقفت على حكايه للصيمري ابي عبد الله الصيمري الحنفي، وكان تلميذا للدارقطني، وكان الدارقطني يتكلم في ابي حنيفه ويضعفه، ويتكلم في محمد بن الحسن ويضعفه، ويتكلم في ابي يوسف ويضعفه. ولما سئل عن محمد عن ابي يوسف قال اعور بين عميان. طبعا اعور بين عميان ده تزكيه، ها يعني هو بيزكي ابي يوسف، يعني بس ان يقول ان ابو يوسف كان احسن الجماعه انتشالا للحديث وكان اكثر الجماعه اتباعا للحديث، فلما حب يزكيه وكذلك ويجرحه برضه في نفس الوقت بين الثالث يعني حاله الثالث قوي. فقال اعور بين ايه بين عينيه. فالطيماري سمع مين الدارقطني يتكلم في ابي يوسف فترك مجالسه الدارقطني حتى مات ولم يكمل عليه قراءه سننه. فكان اذا ذكر ذلك توجع وقال اي شيء ضر الدارقطني الذي لم يسمع عليه سننه. فهو اضطر واختلف وندم على ذلك ندما شديدا. فلما قرات بقى الحكايه دي قلت خلاص يبقى الواحد ايه الواحد لا ينبغي ان يعني يحرم نفسه من علم مثل هذا العالم لان ايه بيتكلم الشيخ الالباني. لكن الحقيقه لما الانسان بدا يجالس العلماء وبدا يحضر مجالسهم بدا يعني بدا يتجه الى الانصاف وان الشيخ الالباني صح نتيجه وحده وهو في الشمس. والشيخ الالباني فعل في الدنيا ما لم تفعله كثيره من العلماء. والشيخ الالباني اعظم تاثيرا من اي عالم في الدنيا. انا لا اعلم احدا له تاثير على شباب المسلمين في جنبات العالم مثل الشيخ الالباني رحمه الله. مع انه كان رجلا فردا فردا وهذا الرجل لم تسنده دوله ابدا. معاك كان مضطهد وكان حياته كلها اضطهاد وكان عايش في الاردن بشفاعه واحد من اكبر تلاميذه والشيخ ابو مالك محمد بن شقرة حفظه الله. كان عايش بضمان الشيخ ابو شقرة او بكفاله الشيخ ابو شقرة وتدخل عند الملك حسين انذاك عشان يضمن ان الشيخ الالباني يسكن في الاردن. والشيخ الالباني فعل كل هذا ومع ذلك فهو بشر من البشر بشر من البشر يعني له ترجيحات لا يوافق عليها اهل العلم ومع ذلك يبقى الشيخ الالباني في السنة. فالقصد قلنا ان الرحلة تتيح لك ان تعرف معادن الخلق وان تنقل اخلاق العلماء اليه لانك انت العلماء ناس من الناس. هتلاقي عالم عنده حجة وله طريقة معينة في التعامل انه يهملك ولا يعبرك تكلمه يرد عليك من ترضيك مناخيرك مش هتعجبك الخطوة دي فيه لكن هيعجبك علمه واجبك علمه. اذكر لما كنت في اذهب الى السعوديه فكنت احضر مجالس الشيخ ابن قعود وكان في ذلك الوقت الشيخ صالح علي الشيخ كان بيقرا عليه من كتاب اظن المعونه في الجاهل. فالمهم انا يعني لم احضر المجالس التي قبل ذلك فعل لي ان اسال سؤالا فعلقني. كنا بنتكلم عن كان بيتكلم عن قول الصحابي حجه ام لا. كان قول الصحابي مر العلماء يقول لك الصحابي اجرى بمرويه من غيره. وغيرك لما يكون عايز يحتج مثلا عالم بقول الصحابي يقول لك الصحابي أجرى بمرويه من غيره. ولما يحب يعارض قول الصحابي يقول لك العبرة بروايته لا برأيه. ثم دول صدر رقعه وقال بعض انت لا تستخدم دي وانت تستخدم دي واخدرك ما انا كل ما اجيب له دي ومحطط الثانية عبالها على طول يبقى مش هنمشي واخدرك. مثلا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما في صحيح البخاري بعدما روى حديث أعقل لها وقص الشارب قال البخاري وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد على القبض أخذه. فابن جرير الطبري وتبعه شيخنا الشيخ الألباني في هذه المسألة ذهب الى وجوب اخذ ما زاد عن القبض الى وجوب مش الى جواز. الى جواز ماشي ودي مساله الامام احمد يقول بيه مساله الجواز ان الواحد ياخذ من لحيته ما زاد عن القبض يقول بها الامام احمد. لكن الشاهد المساله الذي اريد ان اقوله قالوا ان الاخذ هو الاعفاء تقتل ازاي؟ قالك لان ابن عمر روى حديث الاعفاء ثم بين ان الاعفاء ان تأخذ من لحيتك لان الراوي ادرى بمرويه من غيره، ولان ابن عمر مش ممكن يروي لك خبر الاعفاء ويأخذ، يبقى يخالف النص اللي هو بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فلا يقول اخذه الا لانه فهم ان الاعفاء هو الاخذ. وطبعا الكلام ده كلام بعيد حتى عن مقتضى النص، لان احنا برضو عارفين ان الالفاظ قوارب المعاني، اللفظ قالت والمعنى بيملاه، عارف اللفظ مثل ايه؟ الاناء، والمعنى مثل الميه مثل بالاناء. فلفظ اعفو لا يحتمل بوجه من الوجوه الاخذ، لان الاعفاء هو الصرف. ثم بدلنا مكان الحسنات السيئة حتى عفوا، أي حتى كفروا، فالإعفاء هو الترك. وحضرت هنا العلماء يقولوا إيه؟ العبرة بروايته لا برأيه، لأن الرواية هي اللي معصومة عن رأيه، وقد يقول رأيه باجتهاد. لكن الواقع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعامل شعر اللحية في النطق مثل شعر الرأس، يعني النطق انت بتاخد من ايه؟ من شعرك، واخدلك؟ فهو اخذ من اللحية للنطق، ولذلك الرواية بتقول كان اذا حج او اعتمر، ما زادش اكثر من حج العمر، فهذا قيد زماني، قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، وهذا قيد الايه؟ موضعي. المهم فلما كتاب المعونة في الجدل بيذكر بقى قول الصحابي، فمرة ايه يرد يقوله كده ومرة يقوله كده، فأنا بسأل الشيخ أقول له طيب يعني طب وانا الخلاص من هذه المسألة، قال لي اسكت خلاص سكت. فمضينا قليلا في الكلام فجاءت مسألة أخرى فأردت أن ايه أسأل، وخلاص فقال لسكت. طب انا رجل عايز اتعلم، واخدلك؟ خليني انا اخطا في السؤال، يعلمني كيف اسال. ده الكلام ده كان في صدري، اقول انا الناس عمال اكلم نفسي، طيب انا اخطات مثلا، واخدلك؟ وانا شايف حواليا برضه اخوانا بيسالوا وهو بيجاوب، اتاري طبعا المساله لها اداب مرعيه، يعني كاننا خربت كده ودخلت في النص نفاذ كده، والدرس له ايه؟ له اصول مرعيه وله اداب مساله انا لا اعرفها. لكن حاجه بعد انتهاء الدرس طبعا وقع في صدري نكره، لان انا متعود على طريقه الشيخ الالباني، الشيخ الالباني رحمه الله له طريقه لم ارها يعني عند غيره ممن جالسته من اهل العلم. وهذه الطريقه ان الشيخ الالباني اذا سالته سؤالا لا يجيبه حتى يصحح لك سؤالك، قبل ما يجيبك تماما يقول لك تقصد كذا، تقول له لا، تقصد كذا، تقول له لا، تفضل تقول له لا، حد يقول نعم اقصد هذا، يصير يجاوب حتى ينزل الكلام على مقتضى حاجتك، فاخدلك؟ فانا متعود على المساله دي، فوقع في قلبي يعني شيء من الوحشه بسبب هذا. لكن بعد ما انتهى المجلس وذهبت الى الشيخ واخدت واحنا واقفين، فسبحان الله وجدت لطيف جدا، لطيف، ويعني قابلني بابتسام وتلفق بي وسالت سؤال واثنين وثلاثه وهو يصغي ويجيب، فعلمت كانني انا ايه دخلت في المساله غلط. فهي دي ادي مثلا لو لازمت مثلا مثل هذا الشيخ الجليل تاخذ منه شيء من فضائله او من طريقته في التدريس او من طريقته في معامله الغرباء، واخذلك؟ تجالس عالما اخر تاخذ صفه اخرى. المهم انك انت اذا رحلت الى البلدان المختلفه سوف تقابل نفيسا من اهل العلم فتنقل فضائل هؤلاء اليك، يبقى استفدنا من في باب التربيه، استفدنا في باب التربيه، والتربية معروف انها لا تؤخذ من الكتب. التربية لا تؤخذ من الكتب، انما تؤخذ التربية من ملازمة الشيوخ. اللي يدخل يتعلم من الكتاب ويفضل طول عمره في الكتاب يبقى قليل الادب. ليه؟ لانه لما بيقرأ كلام العلماء الكبار هو نفسه بياخد نفس الكلام ويرد عن العلماء الكبار بنفس الالفاظ، يرد عليهم كما يقرأ في الكتب يرد، لكنه اذا جالس تأثر. لهذا ملازمة الشيوخ من اجل ما يستفيده المرء في هذه الرحلة والملازمة، ان يحرز الادب الذي لا يوجد في الكتب. الامام سليمان بن مهران الاعمش كان شديدا جدا على الطلبة، اخلافه مع النبي. القعنبي عبد الله بن سلمة القعنبي ابو حاتم الرجل يقول ما رأيت اخشع لله منه، وكان رفيقا للطلبة. قالوا عايزين نقرأ عليك الموطأ، موطأ مالك. قال مثلا تعالوا الصبح، قال عندنا درس عند فلان، تعالوا الظهر عندنا درس عند فلان، تعالوا العصر عندنا درس عند فلان. قال اذا ما هو الوقت الذي يناسبكم؟ قالوا بعد المغرب. قال فكنا نجيئه بعد المغرب فيخرج الينا في كساء غليظ خشن في عز الحر، ويقرأ علينا ولا يتضجر. ده عنده سماحة، عنده سماحة، يعني ممكن ياخذلك واحد جثك كما تريد. الأعمش ما كانش يرضى بالمسألة دي. الأعمش كان له طريقة معينة يؤدي بها الطلب، وكانت طريقة خشنة، وكان الطلبة مبسوطين منه. الطلبة كانوا مبسوطين منه طالما انه إيمان ثقة كف وخبرت، وهم يحتاجون الى العلم الذي عنده، فكان يستلطفوا من المسألة دي. يعني واحد يقول أبا محمد حديث كذا وكذا وكذا ما إسناده، فأخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا إسناد إذا كان عجبك يعني. وخلال لا الصادق يتضجر ولا يتململ ولا يقول آخر مرة، لا بيروح برضو مين للأعمش مرة أخرى. برضو ورد القصة عن الأعمش أبو بكر بن عياش تلميذ الأعمش، قالوا له حدثنا بحديث، قال ولا حديث. قالوا حدثنا بنصف حديث، قال اختاروا السند او المتن. فخبرك مش عايز يحدثهم ايه حديث كان، اختاروا السند او المتن. طيب هما احنا في زمان الاسانيد، فانت حتروي لمتن غير اسناد، طب انا اعمل بيه ايه؟ فخبرك فحبوا بقى ايه يبجحوا لنفسه، يعني ايه يلبسوا العمان. فقالوا يا ابا بكر أنت عندنا إسناد، وخبرك عشان يرق كده ولين ويجيلهم مثلا حديث بسنده، وخبرك فقال كان إبراهيم يدحر جدا. قضية استفدنا إيه؟ إبراهيم يدحر جدا ما استفدناش حاجة، وخبرك فظن عليهم بما ينفعه. طيب هل أبو بكر بن عياش كان كده؟ لا، ده أحاديث إسناده وأحاديث منتشرة في الكتب. هل الأعمش كان عسير لما كان عسير الرواية لم يحفظ الطلبة عنه أحاديث كثيرة؟ أحاديث الأعمش بالألوف. لكن أحيانا قد يبدو للشيخ أن يؤدب الطالب وخبرك أو مثلا يكتب معه طريقة خشنة علشان أدعياء العلم يمشي. وأنت لو جاي الحلقة وأنت في فلان الفلاني وراكب العربية الفلانية وساكن في الحي الفلاني وجاي فاكر ساحب القصه دي كلها لابس فلوسه ولابس نسبه ولابس عربيته ولابس الحي الوليدي وجاي قاعد عن جوع رجل على رجل، لا، اذا كنت انت جايب القصه دي كلها معاك روح. لا يستقيم العلم لك الا اذا وضعت انفك في الارض. ولذلك يقول مجاهد بن جبر لا يتعلم اثنان مستحيل ومتكبر. فكده لو يعني صادفت خشونة من شيخ لا تسيء الظن به. ليه؟ لأن هو واحد ويرد عليه ألوف، فممكن يكون متعكر واحد متعسكر ده عنده مشاكل ده طول النهار بيتكلم في استفتاءات وفي دروس وفي مش عارف ايه والكلام ده, وانت جاي فاكر نفسك الوحيد, لا ده انت رقم 1000 ولا رقم 2000 ولا رقم 100 ولا رقم 200. فاذا صدقت خشونة فوسع صدرك ولا تحرم نفسك بكثرة المماراة ولا الانتقال. هذه آفة من الآفات الموجودة بكل أسف, إن مثلا بعض الشيوخ قد يجلس في مكانه ثم يذكر أهل العلم بسوء, مثلا فلان قصة كذا وفلان نعت كذا وفلان كذا, والطلبة يسمعوا يتكلموا على هؤلاء الشيوخ أيضا, فتصير أعراض الشيوخ لقمة في أفواه الطلبة, فأين يفلحوا؟ أين يفلحوا؟ طالب إذا بدأ السيرة لي أنا أستعير كلمة الأعمش وأكتب على قفاه لن يفلح, لن يفلح أبدا. ليه؟ لأن العلم يقلنا بحر واسع جدا, فممكن تفلع عمرك كله ولا تصل إلى ما تريد أن, مش إلى نهاية العلم. فليس هناك وقت الإنسان يضيعه, ليس هناك وقت الإنسان يضيعه في القيل والقال والكلام ده, إنما شيمة الطالب الوفاء إذا فتح الله عز وجل قلبه على شيء من الخير لشيخه فينبغي أن يحتفظ بهذا الجميل. أحد أمراء المؤمنين أظن الواثق ابن المأمون دخل عليه شيخ من الشيوخ فبالغ في إكرامه, فقال له وزيره من هذا الذي بالغت في إكرامه؟ قال هذا أول من فتق لساني بذكر الله, أو أول واحد علمني أذكر ربنا. شوف, فله عليه جميل برغم أنه أمير المؤمنين إلا أنه يعني يهش له ويغش ويكرمه ويقوم له مع يعني فحولة الملك والكلام بتاع الملوك والكلام ده هو وحشمة الملوك, إلا أنه فعل ذلك وعدل هذا بأنه أول, بأن هذا الشيخ أول من فتق لسانه بذكر الله تبارك وتعالى. فالقول يا أخوانا الرحلة وإن كانت مكلفة وإن كانت الرحلة مرهقة ممكن تخبط المشوار وترجع ما استفدتش حاجة, اوعى تتصور إن خطواتك هذه راحت عليك. أنت ما خرجت من بيتك إلا لتزداد علما, إلا لتعلم شيئا جديدا في دين الله عز وجل, فخطوات كل هذه محسوبة لك, فلا تمل إنك أنت تذهب وترجع وتروح وتجيب, لأن هذا كله بإذن الله تبارك وتعالى. أبو حاتم الرازي برغم أنه كان في يعني من العلماء الكبار إلا أنه أجر نفسه أو كان يؤجر نفسه عند القبائل لا تأخذ من الري إلى مكة حتى يحملوه لأنه ما عندوش نفقة, وعلشان يأجر بقى جمل يركبه بقى من الري لمكة عجزت شراء وفلوس والكلام ده. فيعمل ايه ابو حاتم رضي الله عنه؟ فلوس يذهب لقافله طلع من الري رايحه مكه, يقول لهم ايه يا رجل يا جماعه اشتغل معاكم, اعلف الدواب واربط الدواب واسهر على مش عارف الدواب والكلام ده بشرط انكم ايه تحملون. وما يعني غض من قدر ابي حاتم الرازي ان هو يؤجر نفسه عند القوافل, وان هو يبقى خدام لواحد يبول على عقبيه ولا يعرف الكور من الكرسور, بس يشيل ويوديه ليه؟ يوديه لمكة. ده لما يكون المشوار طويل, مع ان ابو حاتم الرازي سافر من الري الى نيسابور الى خراسان الى الكوفة الى البصرة الى الحجاز الى مصر ماشيا على قدم, كل ده يقول مشيت 7000 فرسة ثم تركت العجل. وكذلك هو اللي عادته 7000 فرصة ماشي عليه ماشي على رجليه, كل ده ايه في طلب الحديث عشان يرحل يسمع حديث او حديثين او ثلاثة من شيء. ابن ابي داود السجستاني عبد الله ابن سليمان ابن الاشعث ابوه ابو داود صاحب السنة
يقول خرجت الى ابي سعيد الاسد واشتريت 30 مدا داخلة، 30 مد فول.
المد هي حاجة زي كده كفر يعني الرجل المتوسط يعني
30 مد فول، يعني قول المد نص كيلو ولا حاجة، يعني 15 كيلو فول. واعتبر ان دي النفقة بتاعته في رحلتي الى ابي سعيد الاسد. قال فنفذ الفول، نفذت الباقلة يعني، كان كل يوم ياكل 3 حبات فول او 4. فلما انتهى الباقلة كان قد كتب عن ابي سعيد الاشد 30,000 حديث. اهي رحلة يوم وقت 30,000 حديث وراجع. صبر على ان ياكل 3-4 فولات. وامه كانت اعطته خبزا يابسا تخبطه في الحيطه يعورك، يرجع يعورك. فكان عسلاته يعمل ايه؟ كان يذهب الى الفراغ وينقع الرغيف، ينقع ويسيبه شويه كده في الميه عشان يقدر ياكل. وما ضره ذلك، وهو عبد الله ابن سليمان بن هاشم اللي احنا الان شوف الان بنتكلم عنه وهو ميت بقاله اكثر من 1300 سنه. ما ضره ذلك، ما يضر الرجل، لن يموت. بعض الناس نضيع حياتهم في الاكل، اشتغلوا بتاعه يقول لك لا اصل انا لازم اكل بروتين كل يوم، ها، ولازم اكل اسماك ولازم مش عارف ايه بتاعه عشان الدنيا والجسم والكلام ده. لا يا اخي، انت عارف ان الصحابه كانوا ياكلون ورق الشجر، رجل سيف البحر، حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين. قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح، وأعطى أبا عبيدة جرابا من تمر. هل اعتدوا كده شوال تمر؟ هو ده أكل جيش، أكل كثيبة أو سرير. فكان أبو عبيدة يعطي كل واحد منا تمرتين. وخبرت وبعدين لما التمر بدأ يقل كان يعطينا تمرة فكنا نمصها ونشرب عليها الماء، يعني يعملها سبيبة كده عشان يملى بطنه ايه مية. وخبرت فلما نفد التمر كنا نأكل ورق الشجر. أكل ورق الشجر شهر كان يأكلون ورق الشجر، حتى رمى لهم البحر بلذة عظيمة يقال لها العنبر إلى آخر الحديث. وكان النبي وقاص ذكر جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكنا نأكل ورق الشجر حتى أن أحدنا كان يضع كما تضع الشاه ما له خلق. لما يدخل الخلاء يبقى الرجيع بتاعه زي رجيع البهائم، واخذلك ما له خلق. ثم تعذرني بنو أسد على الدين لقد خبت إذا وظل سعي. النهاردة اللي لو الإنسان عايز يأكل ورق شجر مش هيموت. عشان كده وانت بتطلب العلم كل شيء يهون، كل شيء يهون. تأكل أقل القليل، كل عشها ودبر النفقة لترحل إلى شيخ من الشيوخ عشان تستجيب. فلعلك إذا تطايرت الصحف يوم القيامة ترى أنصع صفحاتك هذه المسافات التي كنت تقطعها لله تبارك وتعالى. لا سيما يقولنا في هذا الزمان الذي تنمر فيه كثير من الأدعياء للشريعة. وصلنا الآن نحتاج إلى رجال من أمثال الصحابة رضي الله عنهم يندفعون ديانة اندفاعا ذاتيا، لا في حد يصرف عليه ولا منتظر أعطيات، إنما يندفع اندفاعا ذاتيا زي الصف الأول لهذه الدعوة. الصف الأول لهذه الدعوة اللي بدأ في أوائل السبعينيات بدأ واندفع في دراسة هذا الدين وتدريسه بدافع شخصي ذاتي. وكل هذه المعوقات التي تسمعون عنها وقفت أمامهم وتجاوزوها. ويمكن الصحوة المباركة التي نشهدها الآن هي جهد من نتاجهم ونتاج العلماء الذين وقفوا لله تبارك وتعالى وقفة مخلصة. وكسب هؤلاء جولات كثيرة، كسبوا جولات كثيرة. ذات اللحية اللي هي بتعتبر تمييز للكيان المسلم، استطاعوا أن يثبتوا وجودهم، وصارت اللحية شعارا الآن. كم عوقب الجيل الأول عليها وكم اضطهد من أجلها، سواء كان على المستوى الأسري أو كان على المستوى المحلي، ومع ذلك صبروا حتى صارت اللحية عرفا عاما فهدأت الأمور. ثم كان أمر النقاب وبدأ الأخوات المسلمات يرجعن مرة أخرى إلى النقاب، بدأ الحرب ذات ظروف على النقاب حتى زاد النقاب جدا فخفت المسائل. هي جولات، هي جولات، وإحنا لنا مع أعدائنا جولات كثيرة. إحنا عايزين الجلود، الشباب الذي ينطلق يريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة، ويريد أن ينصر الله ورسوله، لا سيما في زمان الغربة. زمان الغربة الذي نعيش فيه له أكثر من وجه، من أعظم وجوهه أن يتكلم شبيه العالم، شبيه العالم. وإحنا بنعاني من هؤلاء كثيرا، إلا أنا بمثلهم بدعبة المفش وصاحباء ظلنطح الخنفشاري وابن حافظ حرام المحافظ. هم الثلاثة دول هم اللي جايين لنا البلاوي دايما. كل مصيبة في أي فترة تلاقي واحد من دول بيعبث وشركاء، واخد بالك ازاي؟ دول ده اللي هم أشباه العلماء، هم دول اللي بيعملوا عرقلة، بيعملوا عرقلة وانت عمال ماشي مضي تمضي في قدما لسبيلك، دول يعترضون لإثارة الشبهات، إثارة الشبهات. وانا كنت بكتب لما الغلام اللي كان بيكتب البخاري جريدة الأحرار، وانا رصيت عليه قيمه 3 4 اسابيع كده، فلما وجدت ان انا دخلت مستنقع خرجت ليه؟ الصفحه دي ساعه اراء حره بتاعت يوم الجمعه، الصفحه دي لما حثالث الساقطين اللي هم المناوئين للشريعه، الكارهين، الكارهين للشريعه، اللي هم عاملين يحطموا بقى في البخاري وحطموا في الامام احمد، واخد بالك ازاي؟ بستثني منها اللي هم بيردوا على هؤلاء، لكن في 3-4 اللي بيكتبوا في الصفحه دي كلهم معروف، تاريخهم معروف، تاريخ هؤلاء معروف. فهؤلاء لما بدات اناقش مساله اللين والشده في الرد والكلام ده، اذا بي عمال ينخل، واخد بالك ايه؟ ينخل الشبهات كلها اللي تحتاج الى رد. وذكر وقال لي قصه الغرانيق، ثم ابن حجر قال ان لها اصل، فهل توافق ابن حجر على هذا؟ طب انا عشان هو قال الكلمات الصرف، انا عشان بقى افهم الجماهير، قصه الغرانيق عايزه 3 اعداد 3 مقالات. فهو كل ما يكتب لي مقاله 20 شبهه، انا على ما ارد على العشرين شبهه السنه الجايه بقى هرد على شبهه بكره اللي هو ينكرها، هيكون الناس نسيوا القصه وانا عمال اقاتل ايه طواحين الهواء. واخد بالك؟ قصه الغرانيق اللي هو بيزعم ان الحافظ ابن حجر صححها، واخد بالك؟ وهو طبعا تابع للشيخ محمد الغزالي رحمه الله في المساله دي، ان الغزالي لم يفهم كلام ابن حجر العسقلاني فتح الباري. قصه الغرانيق العلا دي مضمونها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ نهاية سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد المسلمون والمشركون، فظن المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة أن المشركين لما سجدوا مع المسلمين إن هم إيه آمنوا، فلما جاءوا من الحبشة إلى مكة وجدوا الإيذاء أشد على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات هي الزيادة الآتية: أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيقول أرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى قالت فألقى الشيطان فألقى الشيطان في هذا كقوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق جمع غرانيق وهو الصنم وهو الصنم. تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الشيطان قال الكلمة دي بصوت شديد. بصوت مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وخبرت فألك فالمشركون ظنوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيداهنهم وبيمجد الأصنام وبيمدح الأصنام ومسجدوا إيه مع المسلمين. أتجاه فالحول بن حجر أتى به مراسيل. هذه القصة باطلة أصلا. الشيخ الألباني رحمه الله له جزء اسمه نصب المجانيق لنفس قصة الغرانيق، وأدان بالنقل الحديثي أن هذه القصة لا تقوم على ساق، وهو ده الصحيح. لكن الحمد لله حجر يعمل إيه بقى؟ الحمد لله حجر له طريقة، وهي طريقة العلماء الكبار. الأول يضعف لك الدليل، خلاص. الثاني يسلم لك بصحة الدليل ويجاوب على الدليل، ودي طريقة أمثل. يعني النهاردة انت لما تيجي تحتاج علي الدليل وانا ضعفونك، طب افترض ان في يوم من الايام واحد جاب سند اخر من الدليل ده لا انا وقفت عليه ولا المناظير وقف عليه وطلع الدليل ده صح، طب هتعمل في ايه بقى؟ الدلالة بتاعته هتحلها ازاي؟ فكان علماء لهم طريقة لطيفة. الاول خالص يضعف لك الدليل بالادلة العلمية، وبعدين ثاني خطوة يقول لك ايه؟ وهب انه صحيح، خلاص فلا حجة لك فيه. ليه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، يبقى كده اقسمها عليك من كل ناحية. لان النهاردة ممكن اضعف الحديث، طب بعد بكرة واحد وقفله على سنة صحيح، طيب بقيت دلالة الحديث ما حد يجاوب عليه. فعلماءنا كانوا يعملوا كده، يضعف الدليل الاول اذا كان ضعيف طبعا، وبعدين الخطوة الثانية يقول لك هسلم لك انه صحيح يا عم، لكن لا حجة لك فيه عشان واحد اثنين ثلاثة اربعة. فالحفظ ما حدث كانت الطريقة دي. الاول تكلم في المسألة وقال ان دي مراسيل والكلام ده، وبعدين قال ايه على اعتبار ان ده صحيح فالجواب كما يقول العلماء ان الشيطان تكلم بكلام بصوت قريب من صوت النبي صلى الله عليه وسلم فوقع الكلام في آذان المشركين، مش ان الشيطان ألقى على النبي عليه الصلاة والسلام وانفض الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ مال الشيطان وخرف الكلام الله. هذا مستحيل طبعا، هذا مستحيل، ولكن هذا وقع للناس هم اللي سمعوه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا لله أن يقول ابن حجر ولا اي حد من العلماء ان الشيطان ادخل على النبي عليه الصلاه والسلام والنبي لم يميز بين كلام الله وكلام الشيطان، لا يقولها احد اصلا. وكذلك ازاي؟ لكن الحافظ بن حجر انما تكلم بهذا. فيقول الشيخ محمد الغزالي ما فهم طريقه ابن حجر في معالجه هذه القصه، وظن ان ابن حجر يقول ان القصه لها اصل، وظن ان كلمه لها اصل عند علماء الحديث يعني صحيح، وده كلام ولده برضه كلامه غير صحيح، لأن كلمة له أصل عند علماء الحديث لا تعني أنه صحيح بحال. واخد بالك ازاي؟ فلما هو يقول ها قصة الغرانيق تنصح تصغى عشان أجيب بقى قصة الغرانيق وطرق قصة الغرانيق والكلام ده، هتحتاج أنت إلى أكثر من مقال، يبقى أنت لا تثير إيه الشبهات. فإحنا عندنا أكثر من جبهة عمالة تثير الشبهات زي الخلع اللي إحنا ما زلنا بنعاني الآن منه. الآن بيقول لك إحنا ليه عملنا الخلع؟ قال لك لأنه ما كانش موجود في مواد القانون. أنا بقول إن الخلع كان موجود في مواد القانون، وهو الصلاة على الإبرة. هي المرأة لما تبريك يعني إيه؟ يعني تقول كل حاجة وخلصت، مش عايزة منه حاجة، مش ده الإبراء؟ هو ده إيه غير الخلع؟
لكن ليه اجراءات الطلاق بالطول؟ لان المراه عايزه حقها، المراه عايزه القايمه بتاعتها، وعايزه تاخد مؤخر الطلاق ومؤخر المتعه ومؤخر الطلاق والكلام ده، عايزه كل ده. فبالتالي مش عايزه تتسجل عن القصه دي، فماشيه في المشوار الطويل ده عشان حقها. لكن افترض ان في امراه سارحه فعلا وتريد انها تخرج من اسر زوجها، وطبعا ما فيش امراه عايزه كارهه عايزه تخرج من اسر زوجها الا اذا كان بينهم بعض مشاكل كتير ومنقرين بعض. فالمراه لما تقول له انا هسيب لك اللي وراي وقدام وطلعني، الرجل اول واحد هيرحب بالعمليه دي، واخدلك؟ وهي السريح ده اللي اسمه الطلاق على الابراء، وده كان موجود. الى ايه لازمته بقى ان احنا نطلع مكانه الخلع تاني؟ هي ظاهرها ان ده الاحكام الشرعيه وعايزين نعمل نطاق، وباطنها التفتيش الاسري المطلوب. واخواننا الان الحرب البارده بتتلخص في الحرب الاقتصاديه اللي هي اتفاقيات الجاز. اتفاقيات دي معناها ايه؟ هيعملوا اتفاقيه، اللي مش هينضم لها لا هياخدوا منه ولا هيدوله. فانت اذا ما صدرتش منتجاتك وما استوردتش اللي انت عايزه هتموت. طيب يا جماعه انا لا غنى لي، انا هدخل معاكم في اتفاقيات الجاز. والمناء هو في الحمام جاسوس؟ لا، ده انت عشان تدخل معانا اتفاقيات الجاز لازم تغير نظام التعليم، ولازم تغير النظام الاسري، ولازم تعمل وتغير 1 2 3 4 5. بس الكلام ده ما اقدرش اغيره خلاص، مش هتنضم لاتفاقيات الجاز، تحر. فالمساله بتبقى ايه؟ معقده. نعمل ايه؟ قال لك نغير. انا غير بين الاجتماعي، نعمل مؤتمر السكان، ونعمل فوقيات مؤتمر السكان اللي عماله تشكك في الاسر وعماله بتعطي مزيد من الحريه للمراه. والله لما قرات مساله الخلع دي ومساله سفر الزوجه بغير اذن الزوجه تذكرت كلمه سمعتها الشيخ الشيخ الله يرحمه 25 سنه، كان يقول: سياتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواه مع النساء. وذلك فقلت سبحان الله كان زمانه اقل، ها كان زمانه اقل. والمساله هتعمل مساله الخلع دي هتعمل تفكك اسري كثير. مش واحد يقول رايح بيتنا عشان يخطب بواحده، فالرجل ابو العروسه بيقول له ايه؟ عايزين كذا وكذا وكذا وكذا. فابو العريس بيقول له ايه؟ بيقول له اطلب اللي انت عايزه هيرجع لنا تاني. استغلال ازاي؟ هنشوف بدل ما نكون داخلين بالنيه ها؟ ليه بقى؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه مثلا احنا دفعنا 10 قروش مصر. خلاص؟ يبتدي الراجل يزهق المرأة في حياته ويطلع عينيه وعينين اللي جابوها لحد ما المرأة تقول له خد كل حاجة وسيبني. واخدلك؟ يبقى إذا الراجل أصلا بقى لو عنده نية طلاق ولا الكلام ده أطلع ليه؟ ها؟ وتاخد كل حاجة ليه؟ طب ما كل حاجة ترجع لي. خلاص نشد بقى. عايزة تبدي سبيل المحاكم قدامك 10 15 سنة. عايزه تاخد الخلع 6 شهور وتمشي تسيب اللي وراك واللي قدامك. هتجد شريحه جديده ما كانتش موجوده ابدا. شريحه جديده من التصرفات ومن الاسر تابعا لهذا النظام. قصه ابدا، انا اؤكد واقول القصه عمرها ما كانت قصه خلع، ولا ان احنا نحاول ان احنا نرجع للمراه حقها. صح الكلام ده هيفيد شريحه من النساء. أكيد ولا نجحد النساء تستفيد دي صريحة من النساء، لكنه على المدى الطويل مضر مضر زي ما قلت لك، يساعد على تفكك الأسر. كثير من الأسر دي والثلاث أربع سنين الأولانيين دايما مغرقين مع بعض ومش فاهمين بعض، وبعدين الدنيا تبتدي تستقر لما البنت بقى تهدى بقى وتعرف إنها زوجة مش بنت. البنت بتدل على أبوها. لما لقت زوجة برضه لسه بتعامل زوجها زي ابوها، لسه برضه لتقصير الامهات في تعليم البنات. تفضل البنت لحد ما تتجوز امها ما تقول لهاش كلمة واحدة في الزواج. ليه؟ اصل عيب. واخد بالك؟ وتبتدي البنت تجرب فيك. تجرب حاجة فيك بقى، كل حاجة هي عمالة تجرب فيك. المفروض تدخل البنت متزوجة فهم حقوقها وواجباتها وعارفة زوجها وعارفة تعمل كذا وكذا والكلام ده في أول الحياة في أول حاجة تلاقي دايما نخرة وتلاقي دايما في شد في الغالب. طالما في شد في الغالب والخلع موجود وثلاث شهور للحكمين وبعدها يحكم القاضي يعني بعد 4 شهور ممكن نخلص وحضرت. طب مين اللي يرد على المسألة دي ومين اللي يقف بقى ويبين المسألة دي ويبصر الجماهير؟ على حديث كثير من العلماء في كل بلد. القاهرة الكبرى عدت 16 مليون. 16 مليون فيها كم طبيب كم مهندس كم صيدلي كم تاجر حتى بالالوف المؤلف فيها كم عالم انت شخصيا تعتبره عالم من قياسك انت؟ حاول تعد 10 كده في القاهره بينك وبين نفسك. وانا لن اناقشك في من هو العالم ولا في مقياسك في اختيار العالم مش هناقش لان جايز لو اتناقشنا نطلعهم كلهم خطير وحضرتك. لا لكن انا مش هناقشك في المساله دي خلي بنقايتك عندك تعرف تعدل 10 انا عارف انك هتعد اول 3 وتكتب تخرج راه وتقصد دماغك ومش عارف ايه ومش هتطلع العشرة. فهل معقول في بلد فيها 16 مليون ما تقدرش تعد 10 او 15 او 20 تقول هؤلاء حجة بيني وبين ربي؟ دي مش احنا نحن جسيمة ونحن عظيمة. يبقى الطلبة ده اللي هم الله عز وجل آتاهم همة وآتاهم ولاء وانتماع ياخدوا مثلا في الرحلة إلى الشيوخ اللي هم يعلموا إنهم شيوخ صدق وعندهم علم ويرحل إليه في آخر الدنيا ولا يندم أبدا كون الآن إنه رجع 10 مرات ولم يلقاه ولم يسلمه ولم يختلي به فقدرت يعني تكفي هذه العاطفة ويعني نرجو له الأجر إذا كان ده يقصد وجه الله تبارك وتعالى. والرحلة في طلب الحديث أدب مهم يركز عليه علماء الحديث وخلف فيه الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث ذكر فيه رحلة نبي الله موسى عليه السلام إلى الخضر وإن شاء الله سوف نتبع هذا البحث فيما بعد بإذن الله تعالى لما نأتي على الباب في كتاب العلم الرحلة في طلب الحديث. وقد ذكر الإمام البخاري في هذا الباب في حديث موسى والخضر. يبقى شيء كلمنا فيه يعني بعض إخواننا يعني هو بيعتذر علي في جزء كنت صنفته وهو أول جزء صنفته في حياتي العلمية وهو كتاب اسمه نهي الصحبة عن النزول بالرخرة. وكنت بهذا الجزء بأرد على الإمام الكبير ابن القيم رحمه الله في هذه الجزئية في كتاب زاد المعاد. هو ذكر انه سمع لفضيلة الشيخ محمد صالح بن تيمين حفظه الله تحسن في هذه المسألة وان الشيخ صين الكلام في المسألة وقال ان البعير يبرك على يديه وقال ان الشيخ شدد في هذه المسألة واكد ان البعير يبرك على يديه وان بهذه الكلمة لحدها فقط الجزء الذي صنفته انا قد انهار كله. انا اريد لا اريد ان يعني اقول كثيرا فيه ولكن يعني حتى اشفي صاحبنا واي واحد يلزم هذه المسألة اقول هذا الكلام المختصر. المسألة يا جماعة ما لهاش علاقة لا بإيدين ولا برجلين ما علاقة لها لا بيد ولا برجل. البعير بيمشي على 4 صح؟ طيب البرجلين والجنانين دول اسمهم ايه؟ ايدين واللي ورا رجلين خلاص؟ يبقى يد البعير امام ورجل البعير خلف كل ايد ورجل فيها مفصله خلاص مفصله اللي في الايد اسمها ايه ركبه يعني والمفصله في الرجل اللي في الرجل اسمها عرقوب خلاص. قال ابن ابن منظور اظن
او ابن سيدة من المحكة
والمحيط الاعظم في اللغة. وركته كل ذي اربعا في يديه وعرقباه في رجليه. خلاص. ونص ابن منظور في لسان العرب فقال وركبة البعير في يده. وإنما سميت ركبة لأنه يركبها إذا نزل.
خلاص كده.
البعير
إذا أراد أن يدرس
يدرس على إيه؟
فازم يقول يبقى يدرك على ايديه.
ليه؟ ليه؟ انت بتشوفه كده؟
راح نشوفه برضه.
بس يا عم.
البعير.
بس انت بقى ولاد جواد.
ها؟ في القاهرة. احنا نفس اللحين بقى ونعرفكم ايه؟
واخد بالك؟
البعير ما تكن ينزل على يديه
لانه ماشي على ايده.
يبقى ينزل على ازاي؟
انت تقول ينزل على يديه.